بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، وفرج كربهم على أرض العراق، فرج كربهم في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في سوريا، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أركان، اللهم فرج كرب المسلمين في مصر وليبيا وتونس وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء الثاني بين يدي الجزء الثاني، بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقفنا أمام هذا الجزء في اللقاء الماضي، وقلنا أن من فوائد هذا الجزء من الحديث بيان وظيفة من وظائف السنة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فهذه الآية فيها تقرير وفيها تأكيد لما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى على مائدة سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فجاءت السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، فقال النبي معلما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بطبيعة الحال هذا الأمر قادنا لبيان وظيفة السنة بالنسبة للقرآن لنعرف قدرها. وعلمنا أن للسنة وظائف، منها تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، وفصلنا في هذا في الدرس الذي مضى ليلة أمس. الوظيفة الثانية تفصيل ما أجمله القرآن، وفصلنا هذا في اللقاء الماضي. الوظيفة الثالثة تخصيص العام، وفصلنا في هذا في اللقاء الماضي. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق، وفصلنا في هذا في اللقاء الماضي. الوظيفة الخامسة أن القرآن الكريم أعطى النبي الأمين حق التشريع عندما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وعندما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعندما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان هذا ملخص الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المسألة تنقسم إلى قسمين، فهناك مسألة عبادة وتعظيم وتمجيد، وهناك مسألة طلب، لأن الدعاء وهو المسألة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة وتعظيم، القسم الثاني دعاء مسألة وطلب. ماذا تقصد بهذا التقسيم؟ أقصد أن الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما الذي ينتشر على ألسنة الناس الدعاء مخ العبادة، هذا لم يثبت عن النبي، هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. إنما الصحيح قول النبي عليه الصلاة والتسليم الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباداتي. عن عباداتي بدأت الآية بالأمر بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب اللي مش هينفذ؟ قال إن الذين يستكبرون عن عباداتي، يبقى الدعاء هو إيه؟ العبادة. سيدخلون جهنم داخلين، كما أخبر ربنا جل جلاله في كتابه. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لذا ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء العبادة والتعظيم والتمجيد، والثاني دعاء المسألة والطلب. فمثلا دعاء العبادة، العلماء عندما عرفوا العبادة قالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مرة ثانية: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بمعنى أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وعبادة ظاهرة. أما العبادة الباطنة فهي عبادة القلب، وهذه أعظم وأجل أنواع العبادات، عبادة القلب، ومنها الإخلاص، ومنها الرجاء، ومنها المحبة، ومنها الخشية، ومنها الخوف، ومنها التوكل على الله رب العالمين، منها الاستعانة. هذه كلها تسمى أعمال القلوب. ولذا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الباطن بقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لابد أن يتوجه القلب إلى الرب جل جلاله في جميع أنواع العبادة، أن تبتغي بها وجه ربك جل في علاه، وإلا فسدت، لا تقبل، ترد. فلابد فيها من إخلاص. لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة قبل أن يتحرك أن يسأل نفسه: هذه الحركة ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان؟ إذا تكلم يسأل نفسه: هذه الكلمة ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان؟ إذا أعطى أو أخذ يسأل نفسه: هذا العطاء وهذا الأخذ يرضي الرحمن أم يرضي الشيطان؟ إذا صمت يسأل نفسه: هذا الصمت وهذا السكوت يرضي الرحمن أم يرضي الشيطان؟ فإن كانت الأولى افعل، وإن كانت الأخرى اترك. إن كانت ترضي الرحمن تكلم، تحرك، اسكت، خذ، قم بالإعطاء ما دامت لله. أما إن كانت ترضي الشيطان وحظ النفس امتنع، امتنع ضبط. إنما الأعمال بالنيات. ولذا لما تقرأ في سير السلف ترى عجبا، ترى الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يرى ولده يناظر ويجادل مناظرة مع أهل الباطل وأهل البدع وأهل المخالفات، فينهاه نهيا شديدا ويمنعه من المناظرة. فقال ولده: يا أبت رأيتك تناظر. قال: يا ولدي، نحن نناظر ونبتغي الحق لا الغلبة، وأنتم تناظرون من أجل الغلبة، فلا تفعل. هذا هو الفارق. لما أبو حنيفة يناظر بيبتغي الوصول لإيش؟ للحق. لما ابنه هيناظر عايز يغلب الخاص، بقى في حظ نفس مش لله. ومن هنا نفهم قضية خطيرة قوي. حضرتك إذا جاءك في العمل حظ نفسك بطل عملك. المشكلة الخطيرة أن حظ النفس خفي ولا يعرفه إلا من تمكن في العلم. ولذلك عندما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، وسأل النبي الإمارة، ماذا قال له النبي؟ قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، ويوم القيامة حسرة وندامة، ولم يوليه. لماذا؟ قال العلماء: لأنه عندما قادما وسألها حظ نفسه رضي الله عنه أخبره أنه قادر عليها، يبقى ده حظ إيه؟ نفس. فمنعه النبي، لأن فيه أمر خفي. هو اعتقد أنه يصلح للإمارة، ومن اعتقد هذا لا يولى. ولذا جاء في الحديث: من طلبها وكل إليها، ومن طلب لها أعين عليها، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ من طلبها، طلب الإمارة، إذن وجد في نفسه إيه؟ إنه قادر، وكل إلى حظ النفس، فلن يوفق. ولكن من كان مؤهلا وطلب لها أعانه الله عز وجل. فانتبه لحظوظ النفس الخفية. أنا شايف نفسي أنا الأفضل، بس ده مرض، استغفر الله. ده في شأنك كله بقى، فلان يتكلم أنت قاعد، ده نتكلم أحسن منه، بس ده مرض، حظ نفس، استغفر الله. ده أنا لو كانوا قدموني كنت قلت أحسن منه، بس ده حظ نفس. فلان يقوم بعمل، ده أنا لو كنت، بس ده حظ إيه؟ مرض. لذا رب النبي الأمة على الإيمان 13 سنة في مكة. ليه؟ ليقتل حظوظ النفس، بيتعامل مع فطر. فلما يجي أبو ذر يطلبها يقول له: إنك ضعيف، وإنها أمانة. يعني حظ نفسك الموجود الذي زين لك أنك قادر عليها، دي قضية خطيرة جدا، دي فيها هلكة، فلن نعطيك إياها. ثم بعد ذلك لما رفضها أبو ذر أعطاه إياها الخليفة الراشد أبو بكر وعمر وعثمان، لأن خلاص كان حظ النفس إيه؟ مات، انتهى. النبي علمه، النبي رباه: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. لذا طالب الإمارة لا يولى، لأن عنده حظ إيه؟ نفس، شايف نفسه أفضل. الأسئلة بعد الدرس. طالب الإمارة لا يولى لأن عنده حظ. تقول لي: يا عم الشيخ، سيدنا يوسف طلبها، ما طلبهاش، انت مش فاهم، انت لم تقرأ القرآن قراءة صحيحة. يوسف طلب إليها، يوسف اختير للأمر كله فاختار جزءا منه. الملك قال ايه؟ ايتوني به استخلصه لنفسي، همسك أمر مصر كلها. عندما رأى علمه وإتقانه ايتوني به ايش؟ اصحوا بقى، انتوا لسه نايمين ولا ايه؟ مش بتقرأ القرآن بتدبر؟ استخلصه لنفسي. يعني ايه استخلصه لنفسي؟ هيكون رئيس الوزراء من الآخر، العزيز، العزيز اللي يجمع الأمر كله. يوسف لما طلب للأمر قال له لا، اجعلني على خزائن الأرض، ده أنا أحسنه، إني حفيظ عليم في أمر الاقتصاد، ده شغلي، ده تخصصي، لكن ما امسكش الأمر كله. الله، يبقى يوسف لم يطلب إمارة، عشان تقول لي ما هو قال اجعلني، اجعلني امتى؟ لما استخلصه، لما جابه من السجن بعد ان اول رؤياه، واستخلصه لنفسه ليحكم مصر نيابة عنه. فماذا قال يوسف؟ اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. يبقى ده نبي وعنده الحفظ وعنده العلم، فلما طلب اختار ما يحسن، لم يطلبها ولكن طلب إليها. فطالب الإمارة لا يولى، طالب الإمارة لا يولى، لأنه عنده حظ إيه؟ حظ نفس. فإن طلبت افعل ما تحسن فقط، ومش شرط الإمارة يعني حكم، لا، الإمارة في أي مجال، في وظيفتك، عايز تبقى أنت رئيس العمال، عايز بس استغفر الله، لأن ده حظ نفس، لأنك رأيت نفسك أفضل من غيرك. لكن إذا طلبت إليها اعلم أن الله سيعينك عليها، إن صدقت وإن أحسنت وإن اتقيت الله رب العالمين. إذن عندنا عبادة اسمها عبادة القلوب، لا بد أن تنضبط بمنهج، بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، عشان تقتل الحظ اللي عندك في نفسك. يبقى في البيت أنت عندك إمارة كأب، فلابد أن تتقي الله. في العمل عندك عمال تحت منك، دي إمارة، اتق الله. في أي مجال ناس كبروك، يقول لك ده كبيرنا، هم اللي اختاروك كبيرا، نعم، اتق الله وأحسن وقم بالعدل، تعان. يبقى الإمارة مش شرط ولاية حكم أبدا، ده الإمارة في كل شأن. من ولاه الله أمر رجلين، أي أمر، يبقى ما تطلب، فإذا طلبت أعنت، أما إذا طلبت وكلت ولن توفق أبدا. لذلك نرى حال البلاد والعباد في كل مكان، من يطلبونها ويسعون إليها بالرشا وبال، لا يعانون أبدا ولا يوفقون أبدا. ليه؟ لأنه عنده حظ نفس، مرض، مرض يحبط الأعمال. فأنا عندي العبادة الباطنة عبادة القلب، لابد فيها من إخلاص، لتجارة النيات. رب قوم نياتهم خير من أعمالهم، ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله علما ومالا، أتاه الله علما ومالا، فهو بعلمه يتقي الله في ماله، فهو في أعلى المنازل. الله أكبر، عالم وعنده مال، فيعرف كيف فيعرف كيف ينفق المال في سبيل الحق. فده في أعلى منزلة، أدي أول صنف من الناس. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكن ما عندوش المال، فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت بفعل فلان، الرجل الصالح هذا صاحب المال والعلم. قال النبي فهو بنياته فأجرهما سواء. الله أكبر، الله أكبر. شوف النية الصالحة الصادقة، لو عندي المال هأنفق في سبيل الله وأفعل الخير. طب أبشر أبشر، أخذت نفس أجر المنفق. يا الله، تاجروا مع ربكم بنياتكم. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا لم تسعوا الناس بأموالكم فالتسعوهم بأخلاقكم، بالأخلاق. أنت بكشر ليه يا أحمد؟ قل له ما يكشرش. لأن البسمة عبادة. تجد صاحبنا على طول ماشي منكد ومنكد الناس، اركن على جنب، أنت ما تنفعش، لا تصلح لهذا الطريق، لأن هذا الطريق يحتاج إلى أهل العلم والفهم وأنت لست منهم. يا عم الشيخ ما أنت شايف حال الأمة، كتك الخيبة، لا أنت فاهم ولا عايز تفهم وعندك حظ نفس. حال الأمة في عهد النبي محمد كان حالا، الأمم كلها تكالبت على النبي وعلى دعوة النبي وعلى أمة النبي، ورغم هذا كان لا يرى إلا بساما. ما تصلوا عليه. الحزن يكون يترجم لعمل ينصر بدين، مش نقعد نكشر لبعض ونتضايق على بعض. لا 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 لا. يبقى أنت ما فهمتش الدين ولا فهمت الإسلام، ومش عايز تفهم ولا عايز تتعلم. ده القرآن لما وصف الصحابة في باب المدح والثناء قال عنهم أعزة على مين؟ على الكافرين، أذلة على المؤمنين. مع إخوانك كن ذليلا. يعني ذليل يعني من عكس الكبرياء؟ لا، الذل هنا من التمهيد. كن ممهدا هينا لينا. مش بنقول لك ربنا ذلل الأرض للناس، يعني ذللها يعني سخرها، يعني خلاها ممهدة، خلاها سهلة، خليك سهل، ما تبقى صعب. تجد بعض الناس صعب قوي قوي، إذا زعل منك تيجي تقول له أنا آسف ما يقبلكش ويديك ظهره. إيه ده، في إيه؟ ويقول لك أخ أخ، ده فخ، ده مش أخ. الأخ اللي اتعلم من القرآن والسنة، الأخ اللي الإسلام منهج حياة، ده الأخ. واضح؟ فكن ذليلا لهم، يعني كن كالأرض الذليلة الذلول السهلة، مش من الذل يعني تنكسر، لا أبدا. والمسلم لا يحب أن ينكسر أخاه أبدا. اللي يحب كده يراجع إيمانه ويراجع التزامه. لما تحب أن أخوك ينكسر لك ويذلل لك عشان تعفو عنه، راجع إيمانك، راجع إيمانك. انظر إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، في يوم أخطأ في حق أخيه بلال رضي الله عنهم أجمعين، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وهم خير البشرية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن السوداء كلمة. بلال شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، استدعاه النبي وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يا الله، كلمة صعبة قوي. هنا الشدة مطلوبة، هنا الشدة مطلوبة، عشان لما شفتني امبارح بشد على الإخوة اللي بيتأخروا على صلاة الجمعة على أنهم يطبقون سنة وهم أبعد الناس عن السنة، تعلم أن هذا الموطن يحتاج إلى شدة. النبي عندما كان يؤخر صعوده للمنبر، لأن النبي كان في المسجد، لأن حجرة عائشة في المسجد،
مش حضرتك تقعد لي نص ساعة والناس قلقانين في المسجد. ده ينظر الشيخ مجاش، الشيخ اتأخر، يا ترى في ايه، واحد يقف على الباب يبص والناس قلقانين، وحضرتك تدخل جاي معجب بنظر الناس لك، فضلت العلامة جاي متأخر. لا، ده حظ نفس، اوعى تتمسح في السنة. السنة تريد ان تصعد المنبر متأخرا، نعم اجلس قبل الأذان في المسجد. يبقى الناس مطمئنين ان الشيخ موجود فين؟ معاهم في القبلة. ثم الناس عندهم أشغال والتزامات وأحوال، وهناك المريض وهناك العاجز وهناك وهناك، فاتق الله وراعي حال المسلمين. دي بقى السنة، السنة مراعاة الحال. مراعاة إيش؟ الحال. فلما نشد الموقف يحتاج إلى شدة. الأخ اللي بيجي متأخر على الصلوات بغير عذر لازم يراجع نفسه. والمشكلة بقى يجي الأخ متأخر واضطرينا نطلع أي حد على المنبر، عك الدنيا، يا سلام على الفلاسفة بعد الجمعة بقى، والتأصيل والنقد والتخطئة. كنت فين حضرتك؟ كنت فين لما المنبر أصبح عاريا من الخطيط؟ دخل الإمام وعك، راجل مسكين ما ملوش في الإمامة، دفع ما فيش غيره. يجي بقى صاحبنا بقى، أصله أخطأ في المد، أصله ما غنش الآية دي. كنت فين حضرتك؟ اسكت، لا تتكلم. لما تيجي ترفع الحرج عن المسلمين وتتقدم، هترفع الحرج عن الأمة وعن أهل المسجد. لكن تيجي بعد تيجي متأخر، ودايما يا أخي سبحان الله الإخوة يجي لك بعد الركعة الأولى، حاجة عجيبة. تجد عوام الناس، بسطاء الناس في صلاة الفجر قبل الأذان بساعة موجود في المسجد بيقرأ قرآن، والأخ يجي لك على الإقامة ما شاء الله عليك. إيه يا أخ؟ يا أخ راجع، يا أخ حالك، يا أخ راجع حالك مع العبادة ومع المنهج، واسأل نفسك أنت بتعمل إيه للدين. حتى الصلاة مش عارف تحافظ عليها. الصلاة ده إيه اللي بقى يالنا؟ احنا بنعمل ايه؟ ما بنعملش. الاذان
استاذنك خطبه جمعه،
خطبه جمعه
ان شاء الله،
بس هاجي متاخر
وانا مستنيك على الباب بالساعه.
ايام حضرتك فتحت الحديث
ان شاء الله،
ان شاء الله تعمل حسابنا في خطبه جمعه
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فعندما نشتد من وجعنا نفرنا بسطاء الناس من أهل الالتزام، وجعلناهم لا يقبلون منهم بأفعالنا بسلوكياتنا ببعدنا عن السنة. وإحنا بنتزيب زي السنة. السنة ما هيش مظهر فقط، قبل أن تكون سمتا هي قلبا عاملا، قلبا تقيا نقيا يعلم حدودها فيطبق. فإلى الله المشتكى. فعندما اشتد النبي على أبي ذر لأن المقام يتطلب شدة، ودي الحكمة يا إخوة، الحكمة أن تكون لينا في وقت اللين، حازما شديدا في وقت الحزم. لأن شريعتنا تسمى شريعة الكمال الجامعة بين الجلال والجمال. شريعة موسى من قبلنا اسمها شريعة الجلال، شريعة قوة فيها السن بالسن والعين بالعين. شوف موسى لما غاضب وألقى الألواح، ألقى التوراة من شدة الغضب، لأن شريعة شريعة إيه؟ قوة. طب شريعة عيسى اسمها شريعة الجمال، ولذلك القتال محرم في شريعة عيسى. يبقى كل من ينتسبون كذبا لعيسى في العالم هم كذابون. اللي عملوا أسلحة الدمار الشامل والنوويات وقلبوا البلاد والعباد دول كذابون، نسبتهم إلى عيسى كاذبة، لأن شريعة عيسى تحرم القتال. تقول شريعة عيسى إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ما عندوش كتاب، لأنها شريعة جمال. ثم جاءت الشريعة الخاتمة اسمها شريعة ايه؟ كمال، يعني جمعت بين القوة والجمال، القوة في موضعها والجمال في موضعه، الشريعة الخاتمة الكاملة. فشريعة نبينا شريعة ايش؟ كمال. يبقى اللين في وقت اللين والشدة في وقت الشدة، كما قال الحكيم: لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر، سدده وقاربه. فالموقف هنا يتطلب إلى إيه؟ إلى جلال مش جمال. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. فماذا فعل أبو ذر؟ أمة بتتربى يا إخوة على مثل القرآن والسنة. فجاء مسرعا إلى بلال بن رباح ووضع خده على الأرض وقال: يا أخي يا بلال، طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي. فبكى بلال وأخذ بيد أخي وقل: قم يا أخي، غفر الله لي ولك. هو ده المسلم، لا يحب لأخيه أن ينكسر. حضرتك بقى زعلت مع أخيك، جالك معتذرا، لا سيبه، والله ما هقبله، والله لازم يعرف امتي. امتك حظ نفس، لازم تراجع اسلامك، لازم تراجع ايمانك، لازم تراجع اخلاقك. وكما اقولها كثيرا، الرحمن الرحيم ان اسأت 99% في عمرك ثم 1% تبت واستغفرت، بدل لك 99 من الأخطاء إلى حسنات. ما توحد رب البريات. شوف بقى المخلوق تحسن له 99%، إن أسأت له 1% ينسى لك 99% إحسان ويمسك لك الوحشة. ده أنا ما انسلكش يوم ما عملت كذا من 10 سنين، دي دي. طب سيدنا النبي يقول: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول. حديث صحيح، من لا يرحم لا يرحم. تريد أن يرحمك الرحمن؟ ارحم خلق الله. ومن لا يغفر لا يغفر له، تريد أن يغفر لك الغفار؟ اغفر للخلق. ويل لأقماع القول. ايه أقماع القول دي؟ انتوا عارفين القمع؟ الأقماع جمع قمع. القمع للحاج الله يرحمها كانت عندنا بوابور جاز زمان بكباس، ابو فونيا ده يعمل الحاج عاشور، طبعا دول ما يعرفوش لها الشباب دول. فكانت لما تيجي تعمره بالجاز الكيروسين تجيب القمع البلاستيك ده، وساعات كانت تعمل قرطاس ورق، ما عندناش قمع، تروح جايبة حتة ورقة تلفها قرطاس وتقطعها من تحت وتصب. فالقمع عبارة عن ايه؟ بتاع بلاستيك كده مفتوح فتحة كبيرة من فوق وثقب صغير من تحت، تعبي من فوق ينزل من تحت، يعني لا يمسك شيئا، ما بيحتفظش بشيء. ويل لأقماع القول، يسمع ويفوت. أيوة قمع، يقول لك ودن من طين ودن من عجين. لقد أسمعت لو ناديت حيا. ما بيسمع. ده المنهج يا إخوة، ده منهجنا. بنيجي في رمضان نقعد ندعي ونسأل عن دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب أنت عفيت عن الخلق؟ أبدا، كيف يعفو عنك؟ ده الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طب أنت تريد أن يعفو عنك الملك العفو وأنت لم تعفو عن خلقه، يبقى أنت مسكين معذرة.
بالغ في الخصومة فهو آثم.
نعم، ده فجور في الخصومة. دي من صفات المنافقين يا إخوة،
فهو آثم،
لأنها من صفات المنافقين. وإذا خاصم فجر، خاصة في أمور الدنيا، أما في أمر الدين كالمبتدع وكذا يجوز هجره تزكية وتربية أكثر من ثلاث. كذلك الزوجة الناشز يجوز هجرها تربية وتأديبا أكثر من ثلاث، لان ده اسمه هجر شرعي، هجر شرعي. انما في امر الدنيا قال النبي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لا لازم يجيني هنا، لازم اكسره، لازم اهينه، لازم اربيه. الله اكبر. راجع يا ولدي عبادة قلبك، فأنت مسكين، أنت لم تتعلم بعد. فأنا عندي عبادة قلب يا إخوة. لذا أبو حنيفة نهى ولده عن المناظرة، قال نناظر ابتغاء الحق وأنتم تناظرون للغالبة. ومن كان هذا حاله لابد أن يستغفر ربه، لابد أن يستغفر ربه. يبقى دي العبادة الأولى اسمها عبادة الباطن، عبادة القلب. ولذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ بقلب، بقلب سليم. هو ده القلب اللي احنا نريد. العبادة الثانية عبادة الظاهر، عبادة الجوارح، من صلاة صيام زكاة، مشي بقضاء حوائج المسلمين، إعانة المسلمين، رفع الحرج عن المسلمين، تعليم الناس الخير، الأمر المعروف، إن دي كلها اسمها عبادة الظاهر، عبادة الجوارح. وقد ضبطها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث عائشة في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لازم عمل الظاهر يكون موافقا لسنة النبي محمد، هيخالف السنة غير مقبول. يبقى إخلاص بعبادة القلب، متابعة عبادة الجوارح، لازم يكون عملك وقولك في الإخلاص والمتابعة حتى يقبل عند ربك جل جلاله. يبقى ده مفهوم العبادة. اصح، احنا لسه ما اتكلمناش، انا بس بمهد عشان في ناس بتنام. يبقى فهمنا العبادة. طب يا عم الشيخ انا عندي حاجة محيراني، كيف اعلم ان هذا القول او هذا العمل من العبادة؟ هل هناك وسيلة تخبرني بأن هذا القول عبادة وهذا الفعل عبادة؟ أم كيف أعرف من خلال القرآن والسنة أن هذا الأمر عبادة؟ لكي تعرف العبادة فاعلم أن لها طريقين. الأول الأمر، أن يصدر في القرآن الكريم أمر بالفعل أو القول، أو في سنة النبي أمر بالقول أو الفعل. يبقى الفعل أو القول عبادة. من ذلك وأقيموا الصلاة أمر، يبقى إقامة الصلاة عبادة. وآتوا الزكاة أمر، يبقى الزكاة عبادة. كتب عليكم الصيام أي فرض، لأن ألفاظ الأمر كتب أي فرض. للدارس للأصول يعلم أن أساليب الأمر كثيرة، منها قضى منها كتب إلى آخره. فكتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، يبقى دي عبادة. خذ من أموالهم صدقة، يبقى دي عبادة. ولله على الناس حج البيت من استطاع، يبقى دي عبادة. خلاص كده. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى قول الخير عبادة. شر يبقى الصمت عنه عبادة. افهم. طيب يبقى ده اسمه الطريق الأول لمعرفة العبادة، إذا صدر الأمر في الكتاب أو في السنة يبقى ده عبادة. ودخل الوقت، دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فكما بينت أن للعبادة طريقين، الأول صدور الأمر في الكتاب أو السنة، فإذا صدر أمر بفعل أو بقول فاعلم أن هذا الفعل وهذا القول عبادة. الطريق الثاني أن يصدر في القرآن أو السنة مدح أو ثناء أو حب من الله ومن رسوله للقائل أو الفاعل، ف فلتعلم أن هذا الممدوح وهذا المثنى عليه وهذا الذي يحب المرء من أجله عبادة. فمثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى التوبة عبادة والتطهير عبادة من غسل ووضوء، خلاص بدي عبادة خلاص. يبقى يصدر حب أو ثناء أو مدح في الكتاب أو في السنة، فلتعلم أن الأمر الذي مدح هو عبادة، أو الأمر الذي أثنى الله أو رسوله عليه هو عبادة. عندما تقرأ قول ربك إن الله يحب المحسنين، يبقى الإحسان عبادة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا لهذا الدين العظيم الذي يأمرنا بالإحسان إلى البهيمة العجماء عند ذبحها، بأن نحد الشفرة وأن نريح الذبيحة. يا الله ما أجمل هذا الإسلام لو فهمناه وتدبرناه وتعلمناه. إذن هذه العبادة هي الدعاء. فعندما تسمع قول ربك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سمى الدعاء عبادة. يبقى الدعاء هو العبادة. هذا الدعاء ينقسم إلى قسمين، الأول دعاء عبادة والثاني دعاء مسألة. دعاء العبادة تعرفنا عليه وأشرنا إليه، الصلاة دعاء ولا إيه؟ يعني الصلاة، قال لك الصلاة دعاء لأنها صلة بين العبد وربه، فأنت في صلاتك داع تدعو ربك، دعاء العبادة. كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك كذلك جميع العبادات دعاء. لماذا؟ لأنك تتقرب بها إلى ربك، وفي تقربك قضاء لحاجتك. عندما يتقرب العبد للسيد يمنحه السيد ولا لا؟ بس خلاص تتقرب للسيد الآن، السيد هو الله جل جلاله. فأنت بعبادتك من صلاة أو صيام أو زكاة أو إحسان تتقرب إلى الله عز وجل، فده اسمه تقرب عبادة. إياك نعبد، أتقرب إليك بالعبادة ولا أعبد غيرك، فأنت المختص وحدك بأمر العبادة سبحانه، أنت المعبود الذي يستحق العبادة، واضح؟ فده اسمه تقرب العبادة. ومنه التعظيم والثناء والتمجيد، تسبح ربك، ده دعاء. أقول سبحان الله دعاء، أقول الحمد لله دعاء. وبالتسبيح والحمد جمعت التوحيد كله، لأن التوحيد نصفه تخلية ونصفه تحلية. التخلية في قولك سبحان الله، فأنت تنزه ربك عن كل عيب أو نقص ادعاه أعداؤه جل جلاله على مر الخلق، ممن نسب له الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أنت تقول سبحان الله، وممن نسب له الصاحبة أي الزوجة فأنت تقول سبحان الله، ممن جعلوه ثلاثة فأنت تقول سبحان الله، فأنت تنزه ربك، ممن اتهموه جل جلاله بالفقر وأنت تقول سبحان الله، ممن اتهموه بالبخل وأنت تقول سبحان الله. هذه نصف التوحيد، تنزيه، تنزيه لله عز وجل عن كل نقص أو عيب.
طب الحمد لله إثبات الكمال للمحمود، يبقى دي التحلية. فأنت تثبت كل جمال وكل جلال وكل كمال للمحمود بحق وهو الله جل جلاله. الحمد لله. ولذلك من الخطأ الشائع والجسيم في هذا الباب من إذا ابتلي قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ده اعتراض، ده تسخط. لماذا؟ لأنك تقر أنه مكروه، أنه أصابك بمكروه، ومعلوم أن كل ما آتاك الله خير سواء بالمنح أو المنع. تاني، أحد السلف، كنا لسه بالأمس بنتحدث مع بعض الإخوة الكرام الذين نحبهم في الله عن هذه القضية، أحد السلف يقول إذا سألت ربي فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني حضرتك لك حاجة، يا رب اعطيني كذا، ما أعطكش. عند هذا الرجل الصالح المنع أحب، فتعجب الناس وسألوا كيف؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، أنا اللي عايز، أنا أريد العطاء، والمنع اختياره هو، وهو القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما منعك منعك بعلم ومنعك بحكمة، يبقى الخير كله في المنع. ما توحد الله، ودي لسه مش قادرين نفهمها، لسه مش قادرين نتعلمها. ولذلك قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كمل الآية يا عم الشيخ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت علمك قاصر، أنت عايز العطاء بس، واضح؟ إنما المانع مشكلة بالنسبة لك، رأيته مكروها، مع إن فعل الله خير كله. متوحد الله. والشر أو الخير باعتبار نظرتك أنت القاصرة، لكن ما عند الله خير كله، فلا بد أن تنتبه لهذا. ولذلك لما تقرأ القرآن ترى عجبا، دائما أبدا يقدم الرب الخير على الشر، لأن الخير هو الأصل والشر طارئ لمنظورك أنت، ولم يتقدم الشر على الخير إلا في موضع واحد، في موضع الابتلاء. يا الله، اقرأ كده القرآن وتدبر. يقول الله تعالى في سورة الشمس قد أفلح من زكاها، أدي الخير أهو، وبعدين وقد خاب من دساها، يجي الشر بعدين. اقرأ في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أدي الخير أهو، ثم رددناه أسفل سافلين، لما بعد هو طيب أدي الشر. اقرأ في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أدي الخير. طب الثانية، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. القرآن كله كده، الخير يسبق الشر لأنه الأصل، إلا في موضع واحد في باب الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله أكبر، ليه قدم هنا الشر؟ قال لك لأن لفظة الابتلاء عند المخلوق على طول ظهر في الشر، ما تظهرش في الخير. إما أقول لك ابتلاء تقول لي يعني مكروب ومهموم وحالته بؤس، لكن عمرك ما تقول اللي عنده المال مبتلى، صح؟ مش ظهرة دي. عمرك ما تقول اللي عنده منصب مبتلى، لان دي مش ظاهره عندك. اللي ظاهر عندك ايه؟ الشر بس. اللي ظاهر عندك الشر فقط. خليه. لذا قدم الشر على الخير عشان منظورك انت. لما بتسمع الابتلاء خلاص بس، اما اقول لك ايه ابتلاء يا سعيد؟ مريض. ابتلاء الرزق ضيق. ابتلاء مهموم. يا شيخ سعيد عندك 1,000,000 جنيه، يا ايه الجمال ده، ما يقولش عليه ابتلاء، مع ان ابتلاء النعمه اشد، ولان ابتلاء النعمه خافي عليك كمخلوق، لان نظرتك لابتلاء رايحه للضيق فقط، فراح اقدمه لك. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فهمت حاجه؟ يبقى الاصل الخير، الشر طارئ في منظورك انت، لكن فعل الله خير كله، قضاء الله خير كله. لماذا؟ لأنك لا تعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فأنت شايف المنع يعني ضيق، يعني كرب، يعني شر، يعني مكروه، فتقول الحمد لله. يعني مش عايز يحمد كمان، الذي لا يحمد على مكروه سواه. لا، اتعلم الأدب بقى، وتعلم من سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند القرب، كان يقول إيه؟ الحمد لله على كل حال. ما توحد الله، ما تقولش على مكروه، ما فيش مكروه، ما دام من فعل الله يبقى خير كله، انما المكروه عندك انت بمنظورك انت لضيق فهمك انت. وصلت دي؟ يبقى نقول يبقى عند الضيق الحمد لله على كل حال. ده كلام النبي، ده كلام النبي، دي العقيدة. ما تقولش الحمد لله اهي ماشية 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 يا رجل، ده غيرك ما بيتحركش وانت بتتحرك يا رجل، غيرك ما بيشوفش وانت بتشوف، غيرك ما بيسمعش وانت بتسمع، غيرك ما بيتكلمش وانت بتتكلم، غيرك ما عندوش عمل وانت عندك وظيفة، غيرك مش عارف يتزوج وانت متزوج، غيرك متزوج ما عندوش ولد وانت عندك أولاد، وانت عندك أولاد، انت بتتنفس بحرية، غيرك بيتنفس بأجهزة، انت عندك دماء تتحرك بداخلك، غيرك بيغسل 3 مرات في الأسبوع، يغير دم 6 ساعات تحت جهاز، عندك قلب ينبض، غيرك ماشي بدعامات، وغيرك عامل عملية قلب مفتوح. ما توحد الله، انت عايز تاني. فالحمد يا اخوة تحلية، انك بتحمد الملك على احسانه ومحاسنه، محاسنه ايوة، فهو القوي وهو الغني وهو الرحمن وهو الرحيم وهو العفو، وهو يحمد ولا لا؟ يحمد على كماله، كما يحمد على احسانه. وما بكم من نعمة فمن الله. ما دام الأمر كذلك، النبي يقول لك إذا سألت فاسأل الله. فهمنا المسألة وأنواع المسألة. طب يا ترى المسألة تجاب؟ ده سؤال مهم. تسمع؟ ده سؤال مهم يا إخوة. السميع هو الله، المجيب هو الله، وقضية السميع محتاجة الوقفة، إنها مسألة عقدية تحتاج إلى تفصيل وبسط، والمقام ضاق، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع قول نبينا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.